بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وللإمام المجدد رحمه الله تعالى
فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. الثالثة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. الثالثة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 11 من شهر ربيع الثاني الموافق 16 من شهر مارس 1432 للهجرة بالنسبة للشهر العربي، وسنة 211 من 11 من الميلاد، مع الباب الأخير من شرح كتاب التوحيد. وإنما ذكرت التاريخ لأننا بدأنا في شرح هذا الكتاب في شهر صفر من عام 29 بعد 400 من الهجرة، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا يتوفق لنا في هذه الليلة ختام هذا الباب، وبه يتم ختم شرح هذا الكتاب المبارك. وأيضا نعم الأخوة إن شاء الله جل وعلا أننا إن شاء الله سنعيد الشرح مرة أخرى في وقت لاحق، سنحدد إن شاء الله على ذلك المكان والزمان، لأن الكثير من الإخوة لم يحضر الشرح الأولي وطلب إعادته، فلعله إن شاء الله جل وعلا في المستقبل نحدد المكان والزمان لنعيد شرح هذا الكتاب المبارك المهم. وهذا كان ديدنا مشايخنا كلما انتهوا من شرح هذا الكتاب أعادوه مرة أخرى، نظرا لأنه أصل أصول التوحيد، ولحاجة الناس دائما إلى تذكر مسائله. ولا يخفى عليكم أن أعظم ما تقضى في الأوقات الأعمار وأصل أصول والتوحيد. ودين الله جل وعلا أصله وروحه التوحيد والإخلاص. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. تكلمنا في درس سابق على ما يتعلق بترجمة هذا الباب، ما جاء في قوله تعالى: ما قدر الله حق قدره، وذكرنا الروايات الواردة في حديث الباب من الصحيحين، وقرأنا عليكم من الصحيحين، وتكلمنا عن بعض ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. واليوم سنبني على ما سبق إن شاء الله جل وعلا، نبني على ما سبق من الشرح السابق. نقدم ذلك بمقدمة جميلة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يبين فيها أهمية هذه الترجمة. يقول رحمه الله تعالى: ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه، ذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله، وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوث العظيمة، يعني هذه الصفات العظيمة الأوصاف الكاملة، أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده، يعني أنه الذي يستحق العبادة وحده. هذه الأدلة وهذه البراهين وما وردها هنا من صفات الله جل وعلا وبيان عظمته ومجده، هي أكبر دليل على أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتألم، سنتصل بهذه الصفات التي ذكرنا بعضها ونذكر إن شاء الله بعضها اليوم. ينبغي أن يعظم ويمجد ولا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى، وأن يفرد بكامل الذل وكامل الخضوع وكامل التعظيم، وأنه الحق وما سواه باطل. يقول الشيخ: هذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب. مباحث هذا الكتاب في هذه الليلة قد يكون فيها نوع مقصود، وكما قلت هي مشتركة بين مباحث حديثية ومباحث عقلية. آمل أن يعني تنتبهوا، وأتمنى أن أختصر في الشرح حتى لا نحتاج إلى يوم آخر. وهو باب خطير جدا ومهم للغاية. تكلمنا عن قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. وقفنا عند هذا الجزء من الآية، ومما أضفته في الدرس الماضي من المهمات أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى هذا الحديث، حديث ابن مسعود الآتي معنا، وفي أخره: فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قال شعيب بن معروف في تعليقه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. فدل هذا الحديث في المسلم على أن هذه الآية نزلت عقب هذا الحديث. فقد تكون نزلت من قبل ونزل بعد ذلك، على كل حال يستفاد منها أن هذا الحديث سبب النزول أو سبب لنزول هذه الآية، ولا يمنع هذا أن تكون قد نزلت قبل ذلك. هذه فائدة مهمة. وأيضا روى هذا السبب ابن خزيمة في كتاب التوحيد بلفظ فأنزل الله هذه الآية وما قدر الله حق قدره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجنية: والآية دلت على عظيم قدر الرب، الآية دلت على عظيم قدر الرب الذي يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه. هذه السماوات على اتساعها وعظمها وعظم ما بينها وكثف السمك كل واحدة وما بين الواحدة الأخرى مسيرة 500 سنة، كل هذه السماوات وجل وعلا يقبضها بيمينه، وأيضا يقبض الأرض. هذا يدل على عظمة الرب جل وعلا. يقول شيخ الإسلام في الآية: الآية دلت على عظيم قدر الرب الذي يقبض الأرض ويقبض السماوات بيمينه. ثم يقول رد على الأشاعرة: وهذا وصف لأمور وجودية، وصف لأمور وجودية. يرد على المعطلة الذين يعطلون ويؤولون اليد بالقدرة والقبض بالاقتدار وغير ذلك مما يبينه. يقول هذا وصف لأمور وجودية، إثبات اليدين اليدين وعلا، وأيضا إثبات القدرة وإثبات عظم الرب جل وعلا، إثبات الصيد والقبض والبسط. يقول شيخ الإسلام: وهذا وصف لأمور وجودية تقتضي عظمة القدرة بخلاف السلوب، السلوب المحض، السلوب المحض. يعني السلوب المحض هم وصفوه بالسلب، يعني لا يصفونه بالإثبات، بل يقولون ليس لي جاهل، ليس لي ميت، ليس لي عالم. لا يريدون أن يقولوا عالم وعليم وقدير وحي، لأنهم يزعمون أنهم إذا أثبتوا الاختلاف فقد شبهوا بالمخلوقات، وقد سبق الرد على هذه الشبهات بالتفصيل في جلوس الطحاوية. ومقتضى كلامهم أنهم لا يكون الرب جل وعلا خلاف إلا السلوب، أي الصفات السلبية. الشيخ الإسلام يقول بخلاف السلوب المحض. ففي حديث ابن عمر الذي في الصحيح، وذكر هذا الحديث حديث فاتنا الآن حديث يطول له السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. الحديث نرجع إلى قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال شيخ الإسلام أيضا في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية كما الكتاب في ربع الراضي، قال: ثم إنه سبحانه وتعالى لما أخبر بقبضه الأرض، لما أخبر بقبضه الأرض وطيه السماوات بيمينه، ذكر نفخ الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. أنا الآن سأفسر كلمة الأرض جميعا قبضته. ما معنى الأرض جميعا قبضته؟ يقول الشيخ الدرويش، الشيخ عبد الله الدرويش رحمه الله تعالى، في تعليقه على مسائل كتاب التوحيد: يقبضها بيده حقيقة كما دل عليه الحديث. يقبضها بيده حقيقة، يعني يقبض الأرض بيده قبضا حقيقيا، لأن المؤولة والأشاعرة يقولون القبض هنا والبسط، القبض معناه الملك والاقتدار عليها والاستيلاء، إلى المعنوي ونحو ذلك. ويؤولون القبض ولا يثبتون القبض ولا اليد إلا جل وعلا. يقول شيخ الشيخ عن الشيخ في هذه الكلمة: هي في قبضة الرحمن، أي في داخل قبضة الرحمن يوم القيامة، لأن هذا يكون يوم القيامة. على الطيب في السماوات والقبض في الأرض يكون يوم القيامة. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. كطي السجل الكتب، السجل الصحيفة، الكتب يعني المكتوب فيها. والشاهد في الآية الدلالة على السهولة واليسر، وأنه جل وعلا لا يعجزه هذا الأمر وهذا القبض وهذا الطي. كطي السجل الكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. فكما أن طي الكتاب بما فيه يتم في يسر وسهولة وليس فيه مشقة وعناء، فالرب جل وعلا العظيم الجليل المجيد يطوي السماوات والأراضين بدون مشقة ولا عناء لعظمته وقوته سبحانه وتعالى ومجده. قال ابن عباس فيما رواه ابن ابي حاتم: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة، والأراضين السبع بما فيها من الخليقة، يطوي ذلك كله بيمينه، يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. بمنزلة خردلة، خردلة حبة صغيرة جدا. يطوي السماوات السبع بما فيها من المخلوقات. هي هذه السماوات العظيمة المتباعدة فيما بينها، كسر كل سماء لوحدها 500 سنة، وبين السماء والسماء مسيرة 500 سنة، وفيها مخلوقات لا يعلم عددها إلا الذي خلقها. وقد جاء في الحديث أنه ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيها ملك ساجد لله جل وعلا، ملائكة يعظمون جل وعلا. كل هذا ربنا جل وعلا يوم القيامة يطويه ويقبضه جل وعلا بيمينه، لا يعجزه شيء. إذا أنت تأملت في هذا المعنى العظيم عرفت قدر الرب جل وعلا وعظمته ومجده، وعرفت بعد ذلك قدر العبد الفقير الضعيف المغتر بالأمان ونتاهة الدنيا التي هي مهيئة للمتاع. ونحن في هذه الأيام أكثر مما يحدث في أو على اليابان، الدولة الكورية الفتية كانت تتظاهر بقوتها وتصنيعها وتقدمها بدون أن يتجسد من بشر و بدون أن يقمر عليه الإعلام ونحو ذلك. سلط الله جل وعلا عليهم هذه العافية وهذه المياه العادية وهذه الأرواح، فحصل عليها من التشريد والقسوة والخسائر والفزع والخوف والرعب والهلع، ما يجعل العالم كله الآن يتكلم ويتنادى بمساعدته ويقولون الموارد الطبيعية
ونحن نقول ولا يزال ذلك الفروق تصيبهم بما صنعوا قال ابن عباس يقول نكبه في روايه او صاعقه ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا او تحل قريبا من ذلك حتى ياتي وحده. وهذا يجعل المؤمن يحسن توكله على الله جل وعلا ويعلم ان الله جل وعلا الذي يريده ويعلم ان ما يراه مما يفعله على نفسه ورب جل وعلا وقد ينظر عبده وجنده بما لا يخطر لهم على بال ينصر عبده وجنده بما لا يخطر لهم على بال لذلك العبد لا يخطر ذلك الهويه بل يترك الاسباب الشرعيه التي امر الله جل وعلا بها ويوقن ان الله جل وعلا ناصر دينه وكتابه واولياءه وهذا درس عظيم ما يحصل الان في اليابان من تجارات المفاعلات النوويه وغيرها التي صنعوها على ايديهم لاغراض شتى ليتدمرهم هم عباد موسى يعبدون الاصنام هذه اللحظه التي نحن فيها هم عباد بوذا دولة كذا متفتحة ومتقدمة يعبدون أحجارا فلا ننسى وما يعلم الجنود أو ولا تتعلق على الأسباب الدنيوية وتتكل عليها وتنسى قدرة العزيز الضعف قوي والارض جميعا قبضته يوم القيامه في هذه هذا الجزء من الايه الاسباب القبض والطيب واسباب اليمين السماوات والاقويات اليمين ذات اليمين وفي اثبات اليدين لله جل وعلا كما سياتي الاحاديث وفي بعض الاحاديث فالمسلم تسميه هي احد اليدين اليمين والاخرى الشمال وقال الله تعالى هذا من باب التسميه فقط ولكن هما في المعنى والشرف والقوه سواء هما في المعنى عن طرف القوة السواء سيد مالك بن عمر رضي الله وعلا يقبض الأراضين الشماليه وقد جاء الحديث في كلتا يديه اليمين وكلتا يدي رب اليمين مبارك فهذا في التسمية فقط أما في المعنى عن طرف القوة فهما سواء في هذا إثبات اليدين لا جل وعلا إثبات الخط والطين ثم قال سبحانه وتعالى عما يقول ينزل الله جل وعلا عن كل نقص وسوء وعيب وتعالى عن العظمة من كل شرك سبحانه وتعالى ثم ذكر تفسير حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء ابرم الحس في عمر الحديث العالم عن ابن مسعود وماخوذ بالحس اصعب من تحسين الكلام وتنمير الكلام جاء حفظ الاخبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذكرنا لكم الحديث رواه البخاري في عده مواضع وذكرنا لكم المواضع الاخرى فقال يا محمد إنا نجد يعني تجد بنا. هذا يدل على شيء على أن صفات الله جل وعلا في جميع الكتب المنزلة واحدة. صفات الله جل وعلا في القرآن والإنجيل والمحرم والتوراة والمحرمة وفي الصحف وفي ذلك لا تتغير. صفات ثابتة في كل كتب الله جل وعلا. فهذا اليهودي يقول إن مما في كتبهم من صفات الله جل وعلا إن نجد يعني في كتبنا أن الله يجعل السماوات في رواية يحيى في رواية السماوات على الأصبع والأراضي وذكر له أن ما يجب أن تقرأ فيه البعض وتقرأ فيه عشر أوجه وذكر العلم فيها بيت المسيح أن الناس من قبل يقول ناظم وهمزة أمولاتية تلجة همزة أمولاتية تلجة الملا سلسها ضع مرة مرة ضم وثالثه وثالثه يعني ثلاثة أنت الآن همزة ثم تأخذ الثالث اللي هي الميم فالميم كذلك مرة تفتحها مرة تفتحها مرة تفتحها ثم ثلاثة من ثلاثة المعرفة التسع في أسبوع وقت أسبوعي العاشر أسبوع أسبوع لأنت الآن أسبوع فتبدأ الهمزة مرة وبعدين الباء مرة كذا مرة ضمة مرة أصبع ثم تكتب همزة أصبع أصبع ثم تضمها قل أصبع 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 تسعة والعاشرة واضحة وأهلها عليكم مرة قبل ذلك فيقول أخرى يجعل الأموال بعض الأراضيها بعض الأسطوع كما قرأ عليكم والشجر على بعض والترى على بعض. هذا اللون يطلق في البخاري الماء والترى لكن رواه البخاري من طريق علقة المسعود والترى بدون الماء والترى على بعض. لكن الذي في البخاري الماء والترى قال وسائل الخلق على الاتباع فبهذا الاتباع الاطلع الى جل وعلا فيقول الاطلع ثالث على الاتباع المسلم قلوب العباد الينا بعين محمد الرحمن يقلبها كلكم يحفظ على الاتباع قلوب العباد الينا بعين محمد الرحمن يقلبها كيف يشاء فيقول انا الملك هذه السماوات العظيمة التي ذكرناها من عليها وهذه الأراضي السبع على اتساعها وكبرها وفيها من عليها إلى آخره ثم يقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ نواجذه النواجذ جمع نابذ وهي عدة الثنايا في الأول الثنايا واللي بعديها رباعية واللي بعديها ناس واللي بعديها نافذة ثنايا وبعدين رباعية طبعا على اليمين وعلى الشمال، وبعدين نام على الشمال وبعدين بادي على اليمين وعلى الشمال. هذا قول. جاء في الاصباح الضمير الناجح الكن بين الضرس والنام، الكن بين الضرس والنام. قال تعلم ومن هنا في اللغه حتى بدت نواجذه اي اليابه، يعني يفسر الان الناجح في النام. وقيل الناجح اخر الاضرار وهو ضرس ثم درس العقل، درس العقل الذي نعرفه اخذ اضرار، وقيل الاضرار كلها موالية. فعلى كل حال سواء كان هذا الناجز هو الدرس ام السن الذي بين الدرس والنام، فمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت بعض اسنانه. ضحك لماذا؟ هذا سؤال جدا. أظن أي واحد سيجيب كما في الحديث تصديقا لقول الحديث تصديقا. طب هل يصح أنه يكون ضحك منه ضحك عليه تكذيبا وضحك من تكذيبه أو كذبا؟ الجواب يستحيل أن يتصور الآن أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم تذكر أمامه صفة غير صحيحة وغير سليمة من ربه جل وعلا وفيها نقص ويقول. يقول ابن خزيمة هذا لا يعتقده مؤمن أنه يذكر أو يضحك ويعافى ربه جل وعلا أمامه. نقول هذا الكلام الان نقرا الان بعض كلام المتكلمين الذين يقولون انما ضحك منه وعليه، ضحك منه وعليه استهزاء بهذا الكلام. يقول ابن خزيمة يستحيل ان يعتقد ان النبي الكريم عليه السلام يسمع تنقصا لرب جل وعلا وعيبا لهم من يهود ثم يقول. لذلك جاء في هذا السياق وفي نصوص اخرى تصديقا لقول الحكيم ان قول هذا اليهودي. ثم قرا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. في روايه مسلم والجبال والشجر على إصبع. يقول الشيخ والجبال والشجر، الشجر ما له ساق، ما له ساق صلب كالنخل وغيره، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ثم يهزهن، يهزهن هنا يهزهن هزا حقيقيا، ليس مجازا، هزا حقيقيا. فيقول انا الملك انا الله سبحانه وتعالى، الذي في صحيح مسلم انا الملك انا الملك. اما لفظه انا الملك انا الله ذكرها النووي وعزاها لمسلم في شرح السنه، ولكن ليست موجوده في نسخ بلادنا، النسخ التي بين ايدينا فيها انا الملك انا الملك. ذكر الشيخ هنا انا الملك انا الله، انا الله يعني الالوهيه والعبوديه على خلق اجمعين. انا الله يعني الالوهيه الذي يستحق ان يؤله وحده جل وعلا ويعبد وحده جل وعلا ويشرك معه احد. وفي روايه البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. لا يلزم من حمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، لا يلزم ذلك المماثل، لأن الله جل وعلا يقول السحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب ليس مماثلا السماء ولا الأرض. وأنت تقول مثلا هذه البلدة مرصور بين الرياض والزرقاء وليس فيها ملاصقة لا للرياض ولا ملاصقة للزرقاء، فلا يلزم من ذلك إثبات المماثلة. طيب ننتقل إلى الحديث الثاني في مسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع في صحيح مسلم: ثم يطوي الأراضين بشماله، هذا المصحيح. هنا يقول ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يجد عند الله جناح بعوضة. الرجل العظيم السمين الذي ليس بقلبه إيمان يأتي يوم القيامة لا يزن بهذا السمن والضخامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في على قوله ثم يأخذهن بشماله، قال ثم أحدهما يمينا والأخرى شمالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين وليس في شيء منهما نقص، كلتاهما يمين وليس في شيء منهما نقص. جاء في صحيح مسلم عن عبيد الله بن مقسم قال انه نظر الى ابن عمر يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو على المنبر، قال ياخذ الله عز وجل سماواته واراضيه بيديه فيقول انا الله ويقبض اصابعه ويسقطها انا الملك حتى نظرت والانظر يتحرك من اسفل شيء منه حتى اني اقول فاقصد هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم كذلك حديث ابي هريره كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامه ويقبض السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض. قال هذا كلام صلى الله عليه وسلم ولم يقل بانه محمول على المجاز او انه لا يصح حمله على الحقيقه، بل يحمل على ظاهره اللائق بالله جل وعلا بدون تشكيك وبدون تمثيل وبدون تكييف. هذا الكلام الواضح ذكر النووي هذا الحديث في الشرح ثم عقر عليه بكلام تغرب منه. يقول النووي بعد ذكر هذا الحديث الصحيح: هل هذا الحديث يقول هذا الحديث صفة وقد سبق فيها المذهبان؟ النووي دائما يذكر المذهبين التأويل واحد والإنساب عنه مع الإيمان بها مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد. يقول إما أن نؤول وإما أن نمسك ولا نعتقد أن الظاهر بل اليمين أو ذات القبض أو البسط مرادا بل نعتقد أن الظاهر غير مراد. يقول فعلى قول المتأولين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل، على الاقتدار معناها الأصابع على الاقتدار. ثم يقول في الضحك بعدما ذكر يقول ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحظر بقوله إن الله يقبض السماوات والأراضين والمخلوقات بالأصابع ثم قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو ما يقول. قال القاضي قال بعض المتكلمين ليس ضحكه وتعجبه وتلاوته للآية تصديقا للأجل، بل هو رد لقوله وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده، فإن مثل اليهود السلسين ففهم منه ذلك، وقوله تصديقا له أنه من كلام الراوي. يقول النووي والأول أظهر، إما النووي أو القاضي، والأول أظهر. يعني أحيانا علماء الحديث الذين يحملون على مدى المتكلمين لا يستطيعون بسهولة رد النص أو هذا التأويل المتعدد، فرغم عنهم يلجؤون مع النص ويلجؤون لملجأ اخر. يقول لا، هو قاله تصديقا، لكن هنا تؤول الطابع بمعنى الاختلاط، وانه خلقها بلا تعب ولا كلفة. ثم يقول في الطيب في الحديث، يقول اما اطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة، هذا كلام النووي، وكنا عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين، فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح وأوكد في النفوس. يقول بعد ذلك هذا مختصر كلام النذير في هذا، لأنه أحيانا لا يذكر من ذكر عنه إلا في الآخر. قال القاضي في هذا الحديث ثلاثة ألفاظ، يقبض ويقبض ويأخذ، كله بمعنى الجمع، لأن السماوات مبسوطة، ثم في الأخير سيرجع هذا كله إلى تأويل ذلك. هذا الكلام موجود في شرح النووي. أراحنا في الرد وفي الجواب عنه الحافظ بن حجر فيما نقله الحافظ عن العلماء المتقدمين، منهم الترمذي، منهم الإمام الترمذي. يقول الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع يعني السنن عقب حديث ابي هريره في النزول، يقول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه كذا قال غير واحد من اهل العلم في هذا الحديث ومرسوه من الصفات. قال الترمذي وقال في يعني الحافظ يقول وقال في باب قبض الصدقه، يعني في حديث يتصدق العبد الصدقه لأن الله جل وعلا يقبلها بيمينه حتى يربيها له كما يربي أحدكم فلوه. يقول الترمذي قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف، نؤمن بها نثبتها يعني على ما جاء في اللغة ولا نقول كيف. قال الترمذي كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن مبارك أنهم أمروها بلا كيف، يعني بلا سؤال عن الكيف، يعني هي لابد أن تكون صدى كيف، لكن الكيف غيب، الكيف غيب بالنسبة لنا. يقول وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، يعني الوجوب الإيمان بالصفات وعدم التأويل وعدم السؤال عن الكيف. قالوا أما الجهمية فأنكروها، الجميع أنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهوي أو راهوية إنما يكون التشبيه، إسحاق بن راهوي الإمام الكبير خليل بن أحمد الشيخ البخاري، إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير سورة المائدة قال العلم نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، يعني غير تفسير الجميع، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه، كتبناهم من أقر بها معطلة. قال نهاية كلام الحافظ وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأنصار كالثوري والأوزاعي ومالك الليث ومن عاصرهم، وكان من أخذ عنه من الأئمة فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة؟ يعني يقول أهل القرون الثلاثة اتفقوا على الإثبات وهم خير القرون بشهادة قائل الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم على كل حال فتح الباري وعندكم مشرح النووي وأنا اختصرت الكلام وأردت أن أبين لك أن ينبغي عليك أن تدرس مذهب السنة والجماعة بإتقان وتجتهد في معرفة كلامهم وأصولهم حتى ترجو بإذن الله جل وعلا عند قراءتك لبعض الكتب التي فيها آراء المتكلمين والأشاعرة وغيرهم ولا تقع في التأويل أو التعطيل. وإذا رجعت فتح الباري تجد كلام القرطبي المفسر عفوا القرطبي المحدث المفهم كلام خطير جدا في رد هذه الطعن على رواتها وهذا الذي لم يرتضيه الحبر من حجر ورده كل هذا بسبب هذا السبب الاعتقاد اذا كان اعتقاد الشخص الاعتقاد المؤول والمعطل كانهم بانه يلوي الاحاديث ويلوي النصوص ويلوي الايات لمن يوافق القواعد فعليك ان تدرس مذهب السنه تدرس العقيده وتهتم بها حتى تنجو من هذه المجالس الخطيره. ننتقل الى الدليل الثالث في هذا الباب. قال وروى او روى عن ابن عباس وهذا الاثر رواه الجرير عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع من كف الرحمن إلا تخرج له في يد أحدكم. روى يعني ابن جرير عن ابن عباس. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام الاستوائي عن أبيه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. هذه في الحقيقة الأحاديث وضعت لها شجرة أسانيد وطلبت منها نسختين من أراد أن يستفيد منها ونحن سنختصر الكلام عليها لأن الوقت الآن لا يتسع بذكر التفصيل. هذه شجرة خاصة بحديث العباس بن عبد المطلب آخر حديث آخر أثر تكلمنا عن بعض في شرح تحوية والآن أثر ابن عباس باختصار يرويه عنه أبو الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله الربعي من كبار العلم ويرويه عنه عمرو بن مالك والإشكال في عمرو بن مالك الراجح أنه عمرو بن مالك النكري البصري وثقه النعيم وثقه الذهبي أبو يحيى البصري ومن ضعف الحديث قال أن عمرو بن مالك هذا هو الراتبي والراتبي هذا ضعفه حاتم أبو يعلى والذهبي في الميزان ويرويه عن عمرو بن مالك هشام الاستوائي ويرويه عن هشام ابنه معاذ بن هشام ومعاذ صدوق يغلط لكن عمرو بن مالك ايضا له متابع وهو ابو المليح الازدي يرويه بسنده ابو حائل ابي حاتم في تفسيره. قال الشارح هذا الاسناد صحيح ولكن الملحوظ بهذا الإسناد أو الملحوظ بهذا المتن أنهم جميعا قالوا في يد الله يعني في كف الرحمن هذه لم تأتي عند ابن جرير الطبري ويأخذ الحديث إنما فيه بلفظ في يد الله
من السماوات والأرضون السبع في يد الله وفي وعد المغطى في يد الرحمن. لكن إثبات الشمس كما قلنا موجود في حديث أخرى حديث الترمذي أو حديث مسلم إذا تصدق أحدكم بصدقة وقعت أو في رجل الله يربيها فتربو في كسر الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل فتربو في كسر الرحمن حتى تكون أعظم من جبل. هذا صحيح مسلم. فالقصد أن هذا الأثر موجود في عند الطبري وفي السنة من عدنان بن أحمد وكذلك عند ابن منده وابن غطة وابن شيبة بلفظ في يد الله وفي عند غيرهم في يد الرحمن عند ابن غطة في يد الرحمن. فمن قال عمر بن مالك النكري البصري صح حديث. وشيخ الإسلام تيمية في بيان تجديد الجهمية يقول في معرض الكلام له له شواهد مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى وما قدر الله حق قدره وذكر أثر ابن عباس. إذا إثبات الناس صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ما صدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال الشارح هذا الإسناد صحيح فيه إثبات الكف للرحمن و صغر السماوات والأرض وما فيهما بالنسبة إلى عظمة الله جل وعلا غاية الصغر مع ما ترى من سعتهما وكبرهما. الأثر الذي بعده قال وقال ابن جرير حدثني يونس يونس وابن عبد الأعلى الصدف الثقة أخبرنا ابن قال قال ابن زيد ابن زيد هذا هو عبد الرحمن بن زيد هو ضعيف. قال حدثني أبي بكر أسلم وحديث مرسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع بالترسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس إما الصفيحة من الفولاذ التي تحمل ليتقي بها الإنسان في الحرب أو الترس القاع الكبير المستدير. قال الذهبي حديث مرسل وعبد الرحمن ضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. وروى أيضا بإسناد قال قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. كل هذا فيه عظمة الرب جل وعلا وصغر كل هذه المخلوقات هي متناهية في الصغر وبيان عظمة الخالق جل وعلا الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة التي بينها التناسب العظيم. شوفوا انظروا إلى نسبة الكرسي إلى العرش ما الكرسي في العرش إلا في حلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. والكرسي هذا بين يدي العرش كالمقاة إليه. هذا الأثر صححه الألباني صحيحا وهو في الحقيقة حسن من غيره وحسنه حق كتاب نقد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. وهذا الحديث حديث أبي ذر المرفوع يرويه عن أبي ذر أبو إدريس الخولاني هو عائد الله ابن عبد الله وثقة من طريق في إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وهو مطروق الحديث عند أبي الشيخ في العظمة وابن حبان وأبي نعيم في الكلية. ويرويه عن أبي إدريس أيضا القاسم ابن محمد الثقفي لم يثق سوى ابن حبان وحديثه عند ابن مردويه كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. ويرويه عن ابي ذر عبيد بن عمير الليثي وهو ثقة لكن الاسناد اليه في يحيى بن سعيد القرشي وهو ضعيف. يرويه ابو نعيم في الحليه وابن علي في الكامل والبيهقي في اسماء والصفات، وقال تقرر به يحيى بن سعيد السعدي وله شاهد صحيح، ويرويها عبد الجلال ايضا عبد العزيز بن عمر القرشي الاشدي على اختلاف اسمه. وخلاصته ان احسن الروايات روايه القاسم بن محمد الثقفي مع ما لها من المتابعات، يكون الحديث حسنا لغيره وصححه الالباني كما قلت في الصحيحه. الاثر الخامس او السادس، قال علي بن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله جل وعلا فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الأثر أخرجه ابن خزيمة في التوحيد واللذكائي وغيرهما. قال الماتن أخرجه ابن المهدي عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة معروف ثقة عابد تغير ذاكره له أوهام، عن عاصم، عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود القارئ المشهور صدوق له أوهام، عن جر بن قبيش وهو أحد الثقات، عن عبد الله بن مسعود، هذا أصح طرق هذا الحديث. ورواه بنحو المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي صدوق لكنه اضطرب قبل موته، ومن سمع منه بغداد بعد الاختلاط قال المسعود كبيرا. المسعودي روى في هذا الحديث باب أبا سلمة، وأبو سلمة هو سعيد بن سلمة الأسدي الكوفي، عن عبد الله قاله الكهبي يعني في العلو، وقال وله طرق، وله طرق. هذه الطرق من رواية ابن المهدي عن حماد بن سلمة ذكرها البيهقي في أسماء الصفات، ورواها الذهبي في العلو من طريق الحاكم، ورواها كذلك الدارمي في النقد والضبط، في النقد على بشر بن سعيد والضبط على الجهمية. وله طرق أيضا عند ابن خزيمة عن عاصم والطبراني الكبير واللذكائي، ولعل الصواب هذا الحديث انه حسن من اجل عاصم ابن ابي النجود فهو حسن الحديث. الحديث الاخير السابع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والارض؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال: بينهما مسيره 500 سنه، وبين كل سماء الى سماء مسيره 500 سنه، وكتف كل سماء مسيره 500 سنه، وبين السماء السابعه والعرض بحر بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من اعمال بني ادم. رواه مسلم. هذه الروايه في الحقيقه مختصره، واقرب الالفاظ اليها لفظ الامام احمد، يعني اقرب الفاظ هذا الحديث وما رواه الامام احمد في مسنده في المجلد الاول صفحه 206. وهذا الاثر ذكرنا تقريره في الصحويه، وقلنا بان ابن القيم صححه في مختصر القواعد وقال اسناده جيد، وقال ابن منجه في التوحيد هذا الاسناد مفضل، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، واخرجه ابن خزيمة، واخرجه ضياء المقدسي في مختاراته في حديث الزياد. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده. الشيخ ابن باز يقول: فيه انقطاع لكنه ينتبه. اسناده في الحقيقة فيه الأحنف بن قيس يروي عنه عبد الله بن سميرة، ويروي عن عبد الله بن سميرة سماك بن حرب، ويروي عن سماك بن الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف الحديث، لكن تابع الوليد إبراهيم بن طهمان ووثقه ابن معين إبراهيم هذا، وتابعه عمرو بن أبي قيس الرازي وهو صدوق، ورواه مرة ابن عميرة عن العباس، وعبد الله بن عميرة لم يلقى العباس. وله شاهد من حديث الحسن عن ابي هريرة عند الترمذي، ومن حديث ابن مسعود السابق، ومن حديث ابي ذر عند البزار، ومن ابي شيبة في كتاب العرش، وابي الشيخ في العظمة والغير في الاسماء والصفات. علة هذا الحديث تفرد سماك عن ابن عميران وهو سيء الحوي، سماك بن حرب سيء الحوي، ولم يتابع لم يتابعه أحد، وابن القيم لم يرد على هذه العلة، وعلته أيضا جهالة ابن عميران، جهالة ابن عميران. والشيخ الإسلام يقول يعني إذا لم يعرفه البخاري قد عرفه غيره كالمسلم الذي خرج حديثه، يعني يقصد دائما لم يخرج في صحيح ليكتب التوحيد الا ما صح عنده، فتحليل هذا الحديث يدل على معرفته لابن عميره. ثالثا ما يعرف لابن عميره سماع من الاحنف كما قال البخاري. ورابعا ابن عميره لم يلقى العباس، ولكن كما قلت يشهد لهذا الحديث بعض حديث ابي مسعود وابي ذر. الائمه خرج هذا الحديث بكتبهم من اجل استثبات العلوم والفوقية. فإذا أخذت هذا الحديث مثل عباس وحديث ابن مسعود وحديث أبي ذر تجد جميعا متفق على إثبات علو الله جل وعلا وفوقيته سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه جل وعلا على عرشه، وفيه كذلك المسافة بين كل سماء والتي تليها. فيكون هذا في شاهد من كلام الشيخ الشارع ان له شواهد كثيره، يعني شواهد ذات العلو والفوقيه كثيره جدا كما قلنا لكم، وكما سنخصها ان شاء الله في شرح الطحاويه. لماذا اورد المؤلف كل هذه الاسانيد بعدما ذكر الايه الكريمه وما قضى الله حق قدره وذكر قبض السماوات وقبض الارض؟ يقول لك أن الله جل وعلا يقبض السماوات ويطويها، وهذه السماوات هذا وصفها، هذا وصفها سمكها وبعد ما بين السماء إلى السماء، هذا البعد العظيم الكبير وما فيها من المخلوقات، وكسف كل يعني سمك كل سماء وما فوق السماء من البحر وغير ذلك، كل هذا يطويه الله جل وعلا في يمينه يوم القيامة. وهذا يدل على عظم ربه جل وعلا، يدل على عظمته سبحانه وتعالى ومجده وعظم قدرته، وان العبيد والعباد ما قدروه حق قدره، ما قدره حق قدره من ذكر صفاته، وما قدره حق قدره من قال انه لم ينزل على بشر من شيء، وما قدره حق قدره من عمل معه غيره سبحانه وتعالى. فختم المؤلف هذا الكتاب العظيم بهذا الباب الذي فيه انواع التوحيد الثلاثه، توحيد الربوبيه وافراد الله جل وعلا في الخلق والملك والتدبير، وتوحيد الالوهيه وافراد الله جل وعلا بالعباده، وتوحيد الاسماء والصفات وهو اثبات ما اثبته الله جل وعلا نفسه من الاسماء الحسنى وصفات العلى من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل. فكما قلت عن المؤلف اراد بهذا الباب اولا ان يخلو كتابه من توحيد اسماء وصفات، وقد سبق لهذا من راس الابواب. ثانيا ان يبين ان العبد مهما عبد الله جل وعلا، مهما عبد الله جل وعلا، لو ظل طيلة حياته ساجدا إلى مماته، فإن هذا ليوفي نعمة نعمة جل وعلا، وليوفي حقا له سبحانه وتعالى، ولذلك لا يغتر المغترون ولا يعجع المعجبون بأعمالهم، والعبد دائما يكون في غاية الذل مع باب الخضوع للوحد القهار، ليستحضر هذا المشهد العظيم، عظم هذه السماوات وعظم ما بين كل سماء إلى سماء، والعرش الكرسي والعرش والرب جل وعلا فوق عرشه، والملائكة يطوفون لعرشه ويسبحون ويستغفرون لك أيها العبد المؤمن الضعيف الذي رفعك الله جل وعلا بالإيمان والتوحيد. مسائل الباب مسائل واضحة لا تحتاج إلى تفسير، لكن منها الثاني أن هذه العلوم وأمثالها بقي عند اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها، وهذا في رد على الأشاعرة. إذا كان الأشاعرة تأولوا هذه النصوص وبعضهم ردها كما قلت لكم قبل قليل، فإن هذه العلوم علم العقيدة والصفات موجود عند اليهود ولم يتأولوها ولم يردوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، صدقه وتذكر بوجود هذا الكتاب بهم ونزل القرآن بتقرير ذلك وما قدر الله حق قدره، هذا على ما ذكرت من رواية ابن احمد المسند فأنزل الله هذه الآية. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم يعني الصفات. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى، التصريح بإسمتها الشمال وذكرنا لكم ذلك، ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. وأيضا مما يضاف ذلك أن الصحابة لم يستشكلوا ذلك ولم يحصل عندهم إشكال، لم يقولوا كيف يقول هذا وكيف نثبت اليدين ونثبت القبض ونثبت اليمين ونثبت الشمال، لم يحصل عندهم هذا أي شيء من ذلك ولم يحصل عندهم أي إشكال، لأن قلوبهم كانت صافية كانت طاهرة صافية ونقية تتلقى النص على السمع والطاعة على الرأس والعين. بهذا قد نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا الكتاب المبارك والذي نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا شرحه ويتقبل منكم أيضا الحضور والاستماع والانصات، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.